الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فشكر الله الإخوة دعوتهم لي حيث يسر الله تبارك وتعالى على أيديهم هذا اللقاء المبارك الذي نمضي فيه أوقاتنا في مذاكرة أصول السنة الذي ألفه الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل من أعظم الكتب في بيان السنة التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان من حيث كيفية تلقي مسائل الإيمان، ومن حيث الاعتقاد، كيفية الاعتقاد. ذلك لأن أهل البدع ما ظهرت بدعهم ولا نشأت البدع إلا ومرجع ذلك إلى أحد السببين أو إلى كليهما، إما بسبب عدم صحة طريقة الاستدلال في الاعتقاد، وإما بسبب خطأ في الاعتقاد. فمن عصمه الله تبارك وتعالى طريقة ومنهجا وسلوكا في الاستدلال فعرف مصدر الاعتقاد وصار يدندن حول الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل نشوء ووجود الخلاف والاختلاف، فإنه يرجى له صحة الاعتقاد. وإن وقع الزلل بعد ذلك فإنما يقع في مسألة أو مسألتين يمكن له أن ينبه فيتنبه. ولهذه والإخوة، هذا الكتاب العظيم مهما نتكلم عن تأصيلاته فإننا لا نصل إلى مراماته، لأنه كاسمه أصول السنة. فمن كان على هذه الأصول فإنه من أهل السنة، ومن خالف هذه الأصول أو شيئا منها فإنه لا يكون من أهل السنة. وهذا يجعلنا أيها الإخوة نعرف الموافق والمخالف، فمن وافقنا في أصول السنة في كيفية التلقي والاعتقاد فإنه من أهل السنة وإن حصل منه خطأ أو زلل، ومن خالفنا في الأصول وفي الاعتقاد أو في بعض الأصول وفي بعض الاعتقاد فإنه لا يكون من أهل السنة وإن وافقنا في كثير من مسائل الاعتقاد. وتأملوا معي صورتين قبل البدء في قراءة هذا السفر المبارك. الصورة الأولى الخوارج الذين خرجوا وقاتلوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لم يكن الخلاف بينهم وبين الصحابة في اعتقادات متعلقة بالألوهية ولا بالربوبية ولا بالأسماء والصفات، وإنما كان خطأهم في كيفية منهج التلقي. صاروا يعمدون إلى آيات نزلت في الكافرين فينزلونها على المسلمين، وخالفوا فهم السلف الذين سبقوهم من الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبلا واسطة. تأملوا أن مخالفتهم مخالفة منهجية ترتب عليها اعتقاد. ما هو هذا الاعتقاد الذي ترتب عندهم؟ استحلال دماء المسلمين، أمر عظيم. كذلك المرجئة، لو تأملنا المرجئة الأوائل لم يكن الخلاف بيننا وبين أوائل المرجئة إلا في مسألة متعلقة بالإيمان، هل الأعمال من الإيمان أو لا، ولم يكن الخلاف معهم في مسائل توحيد الألوهية، ولم يكن الخلاف معهم في مسألة السمع والطاعة، ولم يكن الخلاف معهم في إلا في قضية معينة وهي قضية الأعمال ومنزلتها من الإيمان. إذن أيها الإخوة هذا السفر المبارك يرشدنا ويدلنا على ما فيه تألفنا واجتماعنا ويرشدنا إلى من نفارق ممن فارق هذه الأصول وخالف هذا الاعتقاد. ولهذا نقرأ في بعض كتب السلف كالبربهاري مثلا وغيره وابن أبي عاصم الجري واللالكائي والخلال أنهم يقولون هذه عقيدتنا، فمن خالف شيئا منها خرج من أهل السنة. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم إنما وضعوا في هذه المؤلفات وصول السنة انتهاجا واعتقادا، فكفون المعونة. مسائل الاعتقاد، مسائل كيفية التلقي، ليست مسائل حديثة حتى نختلف عليها، هي مسائل قديمة وقع فيها النزاع بين أهل السنة والمخالفين. فلهذا أيها الإخوة ينبغي أن نقرأ هذا الكتاب ولو 100 مرة، فليس ذلك بكثير. وأنا لا أخفيكم، ربما تكون هذه القراءة لي لهذه الرسالة يمكن جاوزت 20، لكن مع ذلك أنا أستأنس بقراءة هذا الكتاب وأجد انشراحة صدر فيه لا يعلم به إلا الله عز وجل. كيف أفرح لما شخص يطلب مني أن نقرأ كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. ولما كان الإخوة قد طلبوا أن ينهوا قراءة هذا السفر في جلسة واحدة، فمعنى هذا أن القارئ يقرأ ونحن نسمع. إذا أحد لم يفهم يرفع يده فقط، وإلا ما نتكلم. ولا يستحي إنسان في طلب العلم، لأن البخاري يقول باب لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فعلى بركة الله نبدأ. تفضل شيخ صالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كل بإسنادكم إلى
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
هذه الفصول 8 كلها في كيفية منهج التلقي الاعتقاد، هذه هي أصول، وقدمها الإمام رحمه الله لأن البداية منها هنا، أن يعرف الإنسان من أين تأخذ العقيدة، فتتمسك بالسنة وتحذر من البدع. هذه 8 أشياء مهمة تتأصل بها وتنتهجها. نعم، ليس في السنة قياس يفسر بأمرين: الأول أنه لا يجوز إثبات مسائل الاعتقاد بالقياس، لأن السنة هنا في كتابنا معناها إيش؟ الاعتقاد. وليس في السنة قياس أي لا نثبت مسائل الاعتقاد بعقولنا ولا بقياساتنا، فإنها مسائل منزلة، أي نعم بعضها مدركة المعنى لكن الاعتقاد ليس متروكا لعقولنا. لو كان الاعتقاد متروكا لعقولنا لما كان ثم داعي لإرسال الرسل، والله عز وجل إنما أرسل الرسل لتقوم الحجة على الخلق. والمعنى الثاني ولا قياس هنا وليس في السنة قياس بمعنى أنه لا ينبغي لإنسان أن يقيس بقياسا يقابل ويضاد السنة، وهذا تفسير صحيح. معناها أن القياس المثبت للسنة هذا ليس منفيا، وإنما المنفي القياس الذي ينافي السنة، وهو القياس الذي يكون فاسد الاعتبار أو القياس الذي يكون مع الفارق. نعم.
قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
هذه أيضا من المنهج في الإيمان، ليس فقط في القدر بل في جميع مسائل الإيمان. ينبغي لطالب العلم أن لا يعرف شيئين وأن يحذر من شيئين، ما هما؟ لما وكيف. لما في التعليل، لما فرض الله 5 صلوات، لما الله أمرنا أن نؤمن بالملائكة، لما الله، هذه لما ما لها فائدة في باب الاعتقاد، ما في لما. أي نعم، مسائل الشرعية العملية التي لها لا تعلق لها بالعبادات المحضة هي لمية، هي معللة. أما المسائل الاعتقادية، أما المسائل مسائل العبادات المحضة، فهذه لا يقال فيها لما. لا بأس من التماس الحكمة، ولكن التعليل فيها عليل. ما يجي إنسان ويقول لماذا الله خلق جبريل 600 جناح، هذا اعتراض على أمر الله عز وجل وعلى فعل الله، ولا يجوز لإنسان أن يأتي باللمة لا في الشرع ولا في الخلق. ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق يفعل ما يشاء، فما فيها لمة. إذن ما في لمة في القدر، لا ما في لمة في الأفعال، والشرع شرعه، فلا تقول لمة فرض علينا كذا وكذا. وأيضا لا ينبغي لإنسان أن يقول كما قال الإمام رحمه الله: نترك هذا الأمر لما وكيف. لماذا نترك كيف؟ لأن الأمور الاعتقاد لا سيما المسائل الغيبية لا يمكن الإحاطة بها ولا إدراكها ولا إدراكها. فإذا لا ينبغي أن يقال كيف. لو قال إنسان آمن بالجن، قال كيف أؤمن بالجن أنا ما أشوفهم، هذا غلط. إذن لاحظوا أن هنا عندنا في النقطة هذه أمران، أحدهما الاعتقاد والثاني منهجية، ما فيها لما ولا فيها. واحذروا، قد زاد أهل البدع كلمة أين، وهذه من زياداتهم من كيسهم. يقول لا تقل باللمية ولا بالكيفية ولا بالأينية، وهذا غلط عظيم. لأن أين معناها نفي الوجود، أين معناها إيش؟ سؤال عن الوجود، فالشيء إما موجود وإما غير موجود. فلا يجوز أن يقول لا يسأل عن الله بالأينية، لا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل، هل أحد يمكن أن يأتي ويعترض؟ فليعترض على عقله. وربنا جل في علاه يقول: الرحمن على العرش استوى، ومعلوم بالإجماع أن العرش أعلى المخلوقات، فالعرش كالقبة للسماوات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده هكذا. نعم.
ومن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
يعني إذا حديث نبت عن الأسماع وأصبح وحشيا عندنا غريب، خلاص ننكره؟ هكذا بعض طلاب العلم، الله المستعان. لا يجوز إنسان ينكر إلا بعلم، كما لا يجوز أن يثبت إلا بعلم. بعض الطلبة ينكر بناء على علمه، هذا غلط. هل علمك أنت وصل إلى مرتبة تؤهلك إلى الإنكار؟ هذه مسألة مهمة. يقول خلي أول مرة أسمع. طيب أنت منه عشان أول مرة تسمع؟ هني السؤال الحين، هل أنت قرأت الكتب الستة عشان تقول أنا أول مرة أسمع مثلا؟ هل قرأت مسند الإمام أحمد عشان تقول أنا أول مرة أسمع؟ لا يجوز التصدي للإنكار إلا بعد السرد وبعد التمحص والتفتيش والتنقيب. فينبغي الإنسان ينتبه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم.
ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق، قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق.
نعم، القرآن كلام الله، والكلام إنما يقوم بالمتكلم، الكلام يقوم بالمتكلم. من الذي تكلم بالقرآن؟ هو ربنا جل في علاه. فلا يجوز لإنسان أن يقول القرآن مخلوق. لماذا مخلوق؟ قال لأنه موجود في المصاحف. الموجود في المصاحف وجود كتابي، ووجوده في قراءاتنا وجود لفظي، ووجوده في عقولنا وجود حفظي ذهني. هذه وجود، نحن لا نتكلم عن الوجود، نتكلم عن قيام الكلام بمن؟ بالمتكلم. إذن كلام القرآن كلام الله عز وجل ليس ببائن منه، أي لم يكن الكلام أوجده الله، لم يوجد الله الكلام منفصلا عنه كالمخلوقات، وإنما الإضافة إضافة الكلام إلى الله، كلام الله إضافة الصفة الموصوف كعلم الله، احفظها، كلام الله كعلم الله، وليس كلام الله كبيت الله كما يقوله المعتزلة ومن ضاهاهم. نعم.
وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
الناس اختلفوا في القرآن لأصناف كثيرة، منهم من قال القرآن مخلوق، وهؤلاء شرهم واضح وعليه كان عامة المعتزلة. منهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد التوصل إلى القول الأول لما تسلط على أهل البدع من قبل السلاطين. ومنهم من زعم الوقف، قال أنا أقف في المسألة، لا أقول فيه مخلوق ولا أقول فيه ليس بمخلوق. ومنهم من يقول نحن نجزم أن القرآن كلام الله ولا نفسر معنى الإضافة، ولا نفسر نوع الإضافة، وهكذا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن القرآن كلام الله عز وجل حيث ما تصرف، كيف ما تصرف. أنت الآن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وتسجل هذا الكلام في الورق، وتسمع هذا الكلام من الخطيب، وربما يكون موجودا في الأشرطة وفي الإنترنت، وين ما تذهب تقول هذا كلام رسول الله. لو قال شخص ما هذا كلامي، تقول أنت تكذب ليس كلامك. قال لا أنا كتبته، تقول كتابتك لا يغير حكمه. فإذا كان تدخل أعمالنا في قول غيرنا لا يغير الحكم، فكذلك قراءتنا للقرآن، ألفاظنا بالقرآن، كتابتنا للقرآن، حفظنا للقرآن، سماعنا للقرآن لا يغير حكم القرآن. القرآن كلام الله، فينبغي للإنسان ينتبه لهذه المسألة. ومن نسبه إلى أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه يقول باللفظ فإنما ضر نفسه، فوالله إنه لبريء من هذا. وكتابه العظيم خلق وأفعال العباد يدلك على هذا وينبئك على براءته من هذه الفرية الشنيعة التي افتريت عليه. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا.
معنى كلمة على ظاهره في صفات أي على ظاهره الذي يدل عليه كلام اللغة، كلام الذين نزل بلغتهم القرآن، ولا يجوز أن نؤوله بكلام المتكلمين أو بكلام الذين دخلوا في الإسلام من المولدين، ولا يجوز أن نؤول كلام سيد المرسلين بكلام المبتدع المتأثرين بالحضارات، ما يجوز هذا الكلام. هذا معنى كلامهم، نمر على ظاهرها، أمرها كما جاءت، يعني على عرف السلف، على عرف الصحابة، على لغتهم، هذا معنى هذا الكلام. ولا خلاف بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يرى يوم القيامة، هذا إجماع، ما في نزاع بينهم. ولا خلاف بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وإنما وقع الخلاف في نوع الرؤية. وفرق بين إثبات أصل المسألة وبين ما يترتب على أصل المسألة. فالصحابة رضوان الله عليهم متفقون أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، ومجمعون أن الله لا يرى في الدنيا، ومتفقون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ثم اختلفوا في الرؤية، هل هذه رؤية عين أو رؤية منام. فابن عباس ومن معه يرى أنها رؤية عين، وغير من الصحابة يرى أنها رؤية منام. وهذا لا ينقض الإجماع السابق. لما؟ لأن الصحابة مجمعون أن الله لا يرى في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في الدنيا. موسى عليه السلام سمي كليم الله، لما؟ لأنه سمي موسى، سمي كليم الله لما؟ لأن الله كلمه في الأرض بلا واسطة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله في السماوات العلى بلا واسطة جبريل. وإذا قلنا على قول ابن عباس أنه رأى ربه فلم يره في الدنيا، رآه في السماوات العلى، وربنا عز وجل على عرشه، هذه قضية خارجة عن النزاع. وعلى كل حال جمهور الصحابة ومنهم أبو ذر وابن مسعود وعائشة وغيرهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه رؤية منام. نعم.
قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحنا، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء، وإنما هو الإيمان به والتصديق به، والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
وخير من انتبه إلى هذه المسألة، من ترك الصلاة فقد كفر. بعض صغار طلبة العلم يفهم من هذا العموم التعيين، وهذا خطأ. فرق بين العموم وبين التعيين. فمن يرى أن ترك الصلاة كفر لا يحكم على كل إنسان ترك الصلاة أنه كافر. لما؟ لأنه هو ربما لا يرى هذا الحكم أصلا، فكيف أنت تحكم عليه بكفره وهو لا يرى هذا الشيء؟ نضرب مثال آخر. أنت ترى أن الدم إذا خرج من الإنسان لا ينتقض به الوضوء، وهو يرى أن الدم إذا خرج من الإنسان ينتقض به الوضوء. خرج منك الدم وقمت وصليت، هو يرى أن الدم ناقض الوضوء لكن يصلي خلفك. طيب لماذا يصلي خلفك وهو يرى أن الدم ينقض الوضوء؟ لأنه يراك أنك تفعل شيئا تعتقده. فلذلك فرق بين العموم والتعيين في مسائل المترتبة على هذه الأحكام. ولذلك أيها الإخوة، نحن نقول من حيث العموم على رأي الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، من ترك الصلاة، ومعنى الترك انتبهوا، من ترك الصلاة فقد كفر. التارك في لغة العرب ما يأتي بمعنى الجاحد، وهذا في الحقيقة تأويل لكلام السلف. لا يأتي الترك بمعنى الجحد، الترك المقصود به هنا متعلق بالفعل وليس متعلق بالاعتقاد. من ترك الصلاة فقد كفر. ومما يؤكد هذا المعنى قول التابعي: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب الآن نسألكم سؤال، السلف ألا يرون أن من جحد الزكاة يكفر؟ ألا يرون أن من جحد الصيام يكفر؟ إذن ما فائدة هذا الاستثناء؟ لو كان المقصود من الترك الجحود لما كان لهذا الاستثناء من فائدة. فعلى كل حال مسألة خلافية، لكن نفرق بين التعميم في الحكم وبين التعيين. نعم.
شيخ حسن الله، لماذا أدخل الإمام ترك الصلاة بالاعتقاد؟
هذه مسألة مهمة. لماذا أدخل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ترك الصلاة في الاعتقاد؟ لأنه لا خلاف بين أهل السنة أن ترك الصلاة كفر، ولكن هل هو أكبر أو أصغر؟ هذا الخلاف وقع، فهو كفر، عمل كفري ولا شك ولا ريب، بخلاف المرجية. فوراد الرد على المرجية. المرجية يقولون إن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، فالإمام أحمد يقول الإيمان يزيد وينقص. ومما يدل على نقصانه أو ذهابه أن ترك الصلاة كفر، فلو كان العمل لا علاقة له بالإيمان لما كان لترك الصلاة تأثير. نعم.
إذا بررنا بين المعين والحكم الخاص، إذا جاءنا شخص أو عرف شخص ما يصلي أصلا،
نعم،
وعامل، كيف نحكم عليه؟ نحكم عليه بحكم معين؟
إذا صرت قاضي أو حاكم تحكم عليه بعينه، أما إذا ما صرت قاضي فأنت تدعوه وتعلمه وترشده وتزجره، عرفت؟ أما تقول أنت كافر خارج عن الإسلام، لا
ما نقول أنت كافر.
طيب وش تقصد؟
بالصلاة
والتوبة. أكيد لابد أن يمر نأمر بالصلاة والتوبة إلى الله عز وجل من ترك الصلاة.
يتشهد ويغتسل.
لا لا لا. هذا ليس إلا الاستتابة والاغتسال ليس إلا إلى القضاة والحكام والمفتين. نعم.
في أمريكا يوجد يعني كثير من الناس يعني لا يصلون ويعني أبناءهم مثلا بناتهم يأتون المسجد يعني تشرف المسجد على ولايتهم. فيعني كيف نعمل في هذه الأمور؟ عشان يعتبرونهم كفار عشان ما يصلون فكيف يعني مثلا هل المسجد أن يعني يسيطر على ولايتهم في هذه الحال أو؟
اكتب اكتب ولاية كبار العلماء.
قال وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
هذه العبارة ويذهب في ذلك إلى هذه العبارة إما أن يكون من عبدوس بن مالك العطار أو يكون من أحد الرواة وليس هو من إملاء الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. نعم. وهذا يسمى إدراج في كلام في الكلام المنقول وهذا معروف عند السلف. نعم.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
حشرني الله وإياكم معهم. أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن لإنسان يحترم عقله ونظر إلى تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن مؤمن بالله ورسله هل يمكن لإنسان يحترم عقله يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلامذته فتح الدنيا ما نجح في تربيته؟ هل يمكن؟ لا يمكن إلا لمجنون. القاصي والداني، العدو والصديق، اليهود والنصارى شهدوا بعظمة تربية محمد صلى الله عليه وسلم وتزكيته لأصحابه وتعليمه إياهم الكتاب والحكمة. قام بالوظيفة على أكمل وجه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذا تأملوا معي، عندهم علم بالكتاب والسنة وعندهم إيش؟ تزكية، تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ويح من يكون عدوا له.
قال فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة.
يعني قد يقول قائل كيف صحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة كيف يكون أفضل من خيار التابعين؟ هذا السؤال يرد في الذهن، ما فيها كيف يا أخو، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال الإيمان درجة لا يبلغها الإنسان بالأعمال، فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل يمكن لأحد سؤال، هل يمكن لأحد أن يبلغ درجة النبي بالعمل؟ ما يمكن. فلا يمكن لأحد أن يبلغ درجة الصحبة بالعمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مد أحده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ إيش مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. وهذا الكلام قاله لمن؟ قاله لخالد بن الوليد في حق الصحابة المتقدمين، فكيف بنا نحن؟ نعم.
السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن خرج
هنا كلمة ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. هنا نتأمل أن الحاكم المسلم لا بد له من أن يكون ظاهرا ومن أن يكون له الغلبة، فحينئذ يجب له السمع والطاعة. أما إذا لم تكن له الغلبة وهناك مناوشات بين اثنين مثلا، لا ينبغي الإنسان يعتزل الفتنة ويبتعد عنها. وإذا كان هناك حاكم مسلم موجود وله الغلبة يجب له السمع والطاعة بالمعروف. نعم.
ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين،
أيضا معطوف على الجملة السابقة، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب له السمع والطاعة. طيب، هنا سؤال مهم. رجل خرج عليهم بالسيف وأخذ الحكم بالغلبة، وجب لنا السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة علينا. طيب، فإن كان خارجيا، انتبهوا، إن كان خارجيا وتولى لا يجوز أن يعان، لا يجوز أن يعان. لماذا؟ ولا أن يعاون ولا أن يناصر، وإنما يسمع له ويطاع في المعروف الذي هو موافق للسنة فحسب، وإلا لا نكون له أعوانا ولا نصرا، وإنما يكون الإنسان عونا ونصيرا للخلفاء ولو كانوا مبتدعة إلا الخوارج. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ولم يقل لئن أدركتهم لأنصرنهم. فرق بين الأمرين. بعض الناس اليوم يأتيك بالشبهات، يقول تولوا يجب أن نذهب وناصرهم. لا، هذا كلام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا تغلبوا تنصرونهم، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فلا يجوز لإنسان سني أن يضع يده في يد خارجي. نعم، يسمع له ويطيع كما يسمع ويطيع لعامة أهل البدع في المعروف، وإن تمكن من الخروج من دياره فهذا أمر حسن، وإلا فلا يجوز أن يكون عونا له ونصيرا على ما يدعو إليه من تكفير المسلمين وعرضهم على السيف وقتلهم على مجرد الاسم والوصف كما هو الواقع الآن. يعني شيء غريب جدا في بعض الأفكار الخارجية اليوم تسري في بعض الناس كسريان النار في الهشيم. يصبح الرجل يكفر أباه وأمه ويقتله، أي دين هذا؟ ويقال نكون لهم أعوان على الخير، على من؟ تكون لهم أعوان على قتل المسلمين؟ هذا شر مستطير. نعم، تفضل.
مجتمع الناس عليه ورضوا به.
نعم، اشتراط الرخصة. نعم، اجتمع الناس عليه ورضوا به، هذا لا بد منه، وهم أهل الحل والعقد. فمتى ما اجتمع الناس عليه ورضى به أهل الحل والعقد وجب له السمع والطاعة. نص على هذا ابن جماعة وغيره. نعم.
حتى في حال الغلب، يعني لو تغلب الإمام فكل الله سمع له ورطاع لأجل لا بد أن يكفر الرضا.
لا، ليس بصحيح. هذا الرضا في حال إيش؟ في حال الصورة غير الغلبة. الغلبة يأتي بعده ولا لا؟ شوف، الصورة للغلبة مذكورة بعد الرضا، يعني شيء مراضي. ما حد يرضى أن يصير بلبلة في البلد ويأتي إنسان ويخرج، هذا ما له علاقة بالرضا. نعم، هذا مثل ما يقولون في العام، يقول غصب على خشوم الناس، مو على كيف. نعم.
والغزو ماض مع الأمة،
هذه الصورة تحصل في بعض الصور الانقلابية، في بعض الصور الانقلابية تحصل هذه. يجي إنسان مع الجيش وزير الدفاع ويسوي انقلاب بالغلبة، خلاص صار انقلاب الآن، تسمع له وطيع، ما لك إلا هذا. لكن هذا الرجل الذي صار بالغلبة له السمع والطاعة، لماذا؟ لأن هذا رجل ما يقتل المسلمين ولا يعرض المسلمين على القتل. الخوارج لا يمسكهم واحد واحد. تعال تعتقد أنك كنت مرتد ولا نقتلك؟ تعتقد أن أباك وأمك وجدك مرتدين ولا نقتلك؟ وعلى هذا أنت تكون معهم على الولاء والبراء. نعم. واحد من الشباب لقيته يقول مسكوني بعض الخوارج يقول قالوا لي تب إلى الله مما كنت عليه. قال تب إلى الله عز وجل. قال تب إلى الله عز وجل واعتقد كفر أبيك وأمك. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أبوي أمي ميتين. قال لابد تعتقد أنهم كفار لأن أبوك وأمك ماتوا وهم يعتقدون للأسد. قلت آمنت بالله. يقول بتخلص. قلت يلا. قال لابد تعتقد كفر جدك بعد. طيب وجدي وش علاقته في الموضوع؟ قال لأن جدك أيام الإنجليز ما قاتل. وش دراكم أنتم؟ شيء عجيب سبحان الله. نعم تفضل.
يعني حضرتك جزء بتقول ان هو لم يقتل المسلمين بفرض ان هو ليس بخارجي ويقتل المسلمين ويضيق عليهم.
نعم
مش يعني ليس من الخوارج. هذا الولي الامر ليس من الخوارج ولا مظنه من الخوارج ولكنه يقتل المسلمين ويضيق.
هو كل من يأتي ويطلب الحكم لابد سيقتل وإلا كيف يتسلط. لكن فرق بين من يقتل ليريد الحكم وبين من يقتل ديانة. هنا إنسان يقتل ليش تقتل؟ قال هذول كفار. هذا الخارجي. وإنسان آخر ليش تقتل؟ قال أبغى أثبت الأمن. هذا مو خارجي هذا ظالم يسمع له ويطاع. الفرق واضح؟ ها مثل حجاج عبد الله بن عمر. حجاج قتل 120,000 إنسان وعبد الله بن عمر يحج معه ويصلي خلفه ها، ولكن ما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه صلى خلف الخوارج. لا 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 نجدة الحروري ولا غيره من الأزارقة أبدا، بل كان يوصي أبنائه بتجنبهم.
قال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة تامة الركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك.
من 40 إلى 43 هذه النقاط كلها هذه تدلنا على أن هناك وظائف موكولة لولي الأمر، إن قام بها أجر وإن لم يقم بها أثم. أما نحن فذمتنا ليست مشغولة والله الحمد. أنت ذمتك مشغولة بما كلفت. ما يجي إنسان يقول الله الحدود ما قامت أنا آثم. مو صحيح الكلمات. من أثمك؟ هذه الأمور موكولة إلى الحاكم. ما يجي إنسان يقول والله أنا آثم. ليش أنت آثم؟ قال والله المستضعفين يقتلون في بلاد كذا وكذا وما حد يستنصرهم. إذا ما استنصرهم ولاة أمر المسلمين هم الذين يأثمون. أنت إيش عليك من الإثم؟ إيش بيدك حتى تأثم؟ فهذا خطأ عظيم. وأيضا نحذر من ترك الجمع والجماعة في المساجد، فهذه بداية الشرور وهي موجودة عند الخوارج. وربما الذين سمعوا مني بعض الكلمات يدركون أني ذكرت في سنة 93 أو 94 نسيت الآن، ذهبت مع أحد الإخوة إلى منطقة خيطان، فقال لي هنا يوجد ناس وأريدك أن تنصحهم وهم من جماعتي، فأنا ظنيتهم من ناس العوام. بين المكان الذي يسكنون وبين المسجد شارع فقط، شارع عادي، شارع ليس عام، شارع داخلي. فأذن صلاة الظهر فقلت لهم نذهب نصلي، جينا قبل الأذان بربع ساعة. قال هذا كافر ما نصلي خلفه. ليش؟ قال هذا الإمام المصري عينه الأوقاف، والأوقاف كفار، لأن وزير الأوقاف عينه الحاكم، والحاكم كافر. خلاص صلت الزندقة تسلسل عندهم، البدعة تسلسل عندهم. قلت له طيب أنت الآن جيت هنا تترزق، إذا أنت إيش؟ ساكت ما يعرف يجاوب. نحذر من ترك الجمع والجماعات في مساجد المسلمين تحت أي مبرر. لا يجوز ترك الجمعة والجماعات بحجة والله أن هذا كافر، هذا كذا. لا، أنت تصلي، إن كان الرجل برا فأحمد الله، كان الرجل فاجرا فعليه فجوره، وإذا جعل الله لك الخيار فصلي وراء الأخيار واترك الأشجار أشرار. نعم
قلت بخصوص الإثم يقع على ولاة الأمر في عدم نصرتهم للمسلمين.
نعم.
يعني هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى تفصيل، لأن ما نقدر إحنا نقول كل حاكم لم ينصر المسلمين ما نعرف شنو ظروفه أو الضغوط اللي عليه.
نعم.
ويمكن بالسر.
نعم. المقصود من كان قادرا منهم، من كان قادرا منهم ولم ينصره، أما المستضعف حاله حالنا.
قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا وبالغلبة، فقد شق هذا الخارج.
حط تحت خطين: بالرضا وبالغلبة. حط تحت خطين، وعلى رأي الشيخ الباني فوق خطين. نعم، الشيخ الباني ما يرى وضع الخط تحت، يقول هذا من التقليد للغرب المستشرقين، حط الخط فوق. نعم، يخالفهم حتى في الخط رحمه الله، وقد أحسن أي ما يحسن. نعم.
فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا خارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
لأن طلب اللصوص أو طلب الخوارج هذا وظيفة ولي الأمر المسلم، ما هو وظيفة أفراد الناس، وإلا يصبح الناس في حيص بيس، كل واحد يقتل الثاني. ليش قتلت؟ قال والله كان خارجي. تعال عاد اثبت الحين. وهذاك يقتل الثاني، ليش قتلت؟ قال والله كان خارجي. لا، هذه أمور موكولة لولي الأمر. نعم.
قال: إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع
إذن الأحاديث: من قتل دون دمه دون ماله دون عرضه، مو معناها في الطلب يأخذ السلاح رايح يقاتل قال من قتل دون دمه، لا، الحديث فهمه علماء السنة أن المقصود به فيما إذا تعرض أو تعرض للرجل في بيته، وهو المقصود أن تذهب تطلب قتال الناس تقول حماية لأرضي حماية لمالي ودين. ليش؟ من قالك روح اسكن في الفتنة عليك بالسكون، كن حلس بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذهب، إن كان لك سيف اكسره كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول واحد من الشيبان لما أمر ولي الأمر عندنا في الكويت بتسليم الأسلحة، واحد من الشيبان بعد خطبة الجمعة اللي خطبنا فيها عن وجوب تسليم الأسلحة قال: يا شيخ أنا ما ودي أسلم، بس بعد خطبتك هذه لازم أسلم. قلت: ليش ما تبي تسلم؟ قال: والله فرضا جانا عدو، شو نسوي؟ من إيران ولا من عراق، شو نسوي؟ قلت: بس لك سؤال يا أبو فلان، هالسلاح هذا ما كان موجود عندك يوم جاء صدام؟ قال: بلى. قلت: شنو نفعك؟ قال: ولا شيء. قلت: نفس الشيء، ما راح ينفعك. إنسان يقيس بأمور ما يصح ترى، السلاح ما ينفعك السلاح إلا إذا كان معك ولي الأمر، ولا إيش ينفعك؟ إما تقتل وإما تقتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كن كخير ابن آدم، وقال لأبي ذر قال رأيت إن يعني إن فتنني بريق السيف، قال اطرح على وجهك شيئا. سبحان الله شيء عجيب. نعم بعدين يقولون بطاحية، ها اتباع للسنة، ما هو بطاحية، اتباع للسنة. ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كن حلس بيتك، قال اعتزل تلك الفرق كلها في الفتنة، ما تقاتل. نعم.
قال رحمه الله وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا إتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله.
وهذا الدليل أن الإمام أحمد لا يرى كفر الخوارج، هذا دليل الإمام أحمد لا يرى كفر الخوارج، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء. ومن أهل العلم من يرى أن الخوارج كفار، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، ويقولون أن سبب كفرهم يرجع إلى نص ومعنى. أما النص فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وفي بعض الروايات ثم لا يعود إليه. وأما المعنى فقالوا إنهم استحلوا دماء المسلمين، واستحلال دماء المسلمين كفر، لكن هذا الاستدلال معارض بالسيرة العملية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله للخوارج، فإنه رضي الله تعالى عنه لم يرهم كفارا مع أنه رآهم ظلالا. نعم.
وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
وش رأيكم باللي يملي السيارة من التفجيرات يقول ترى يا جماعة الموعد هناك في الجنة، يشهد نفسه بالجنة مو لغيره، نفسه. يا أخي ضلال عجيب، سبحان الله العظيم. السلف يقول لا نشهد لمعين في الجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أحدهم يشهد لنفسه ويشهد لجماعته، شيء غريب جدا، كأنهم ما قرأوا هذه الكتب أو قرأوها وما فهموا إلا ما في أذهانهم.
قال رحمه الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا نص في فرق عظيم بين أهل السنة وبين الخوارج. الخوارج كلهم بلا نزاع يرون أن المصر كافر، المصر يرونه كافر. وقع بينهم نزاع في من لم يكن مصرا، فهناك من الخوارج من لا يكفره، لكنهم جميع فرق من النجدات والأزارقة والحرورية وغيرهم وغيرهم يرون أن المصر كافر، أما أهل السنة يقولون المصر ليس بكافر، وإنما يقولون هو تحت المشيئة. نعم. كيف؟
المعصية عند الخوارج هل هي الكبائر فقط أم كل الذنوب؟
لا، يختلفون. من أهل الخوارج من يرى أن الكبائر هي التي تسمى المعاصي وأما الصغائر ما تسمى، ومن الخوارج من يرى أن الصغائر أيضا كفر وأنها معاصي. نعم شيخ. نص الحديث يدل على هذا، نص الحديث في الصحيح يدل على هذا أن إقامة الحد كفارة، بغض النظر هو أظهر التوبة بينه وبين الله أو لا، كفارة بمعنى عن العقوبة فلا يؤاخذ عليها. فإن أتى بالذنب مرة أخرى فهذه مسألة أخرى. نعم.
ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحصي إذا اعترف أو قامت عليه بينة، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
هذا الواجب، أن يكون قلبه سليما تجاه الصحابة رضوان الله عليهم، ولسانه لهم داعيا بالمغفرة والرحمة والرضوان. وأما أفعاله فينبغي أن تكون وفق هديهم رضوان الله تعالى عليهم. لا، من انتقص أحدا من الصحابة فهو مبتدع وإن تسمى بأنه سني. من انتقص أحدا من الصحابة كان يتهمهم أو يذكر مساويهم فإنه يعتبر من أهل البدع. نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت،
هذا النفاق الأكبر، نفاق العقدي.
وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
هذا على التغليظ، يعني المقصود أن هذا ليس نفاق كالأول، هذا على التغليظ، أي جاء لزجرا، جاء توبيخا، وما جاء زجرا وتوبيخا فإنه يدل على شناعة هذا الفعل لا على أنه مثل الأول. ولذلك ثلاث من كن فيه فكان منافقا خالصا. ما معنى منافقا خالصا؟ أي وجد فيه جميع الأعمال الكفرية والنفاق، مو معناه هو منافق مثل المنافق الاعتقادي، فرق بين الأمرين. نعم.
وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق.
نعم.
قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيره، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
لأن المرجئة فسروا هذه الأحاديث بأنها المراد بها في حق الكفار، حملوها كلها أنها في حق الكفار ليس في حق المسلم. والخوارج حملوا هذه الأحاديث على أن مرتكبها كالكافر الأصلي لا فرق. وأما أهل السنة فيقولون أن هذه الأحاديث جاءت بيانا لتغليظ وشناعة هذه الأفعال والأعمال، وليس ذلك كفرا مخرجا من الملة. نعم.
قال رحمه الله
ها؟ يعني كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، أي وإن كان النسب كالشعرة صغيرة. نعم.
قال ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ونفوض أمره إلى الله عز وجل. آخر الرسالة والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شيخنا الشيخ فلاح شرح هذه الرسالة في مجلد ضخم، فالبحر يخرج منه بحر والنهر يخرج منه شيء صغير، يعني ساعة تخلصونه. جزاكم الله خير. إذا أحد عنده سؤال خمس دقائق تفضل.
الذي يصر على
تصل
النفاق.
نعم.
هل يكون
منافقا
بهذا
الاعتبار؟ النفاق أكبر؟ لا. أبدا. لو أصر على جميع الأعمال النفاق لا يكون، لأن الإصرار عند أهل السنة ليس ليس كفرا مخرجا من الملة. ولذلك أخطأ بعض المعاصرين ممن ينتسبون إلى السنة حيث زعم أن الإصرار كفر مخرج من الملة. هذا خطأ على أهل السنة، وإنما هذا عقيدة الخوارج. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، المرام بترك الجدال في الدين وتوفيق بينها وبين الرد المبتدع.
لا، الرد المبتدع أنت ترد على المبتدع بمعنى أنك تذكر بدعته وترد، عرفت؟ أما أنك تأتي وتجادل، تعال يا فلان أنت شنو تقول وأنا أقول كذا أنت تقول كذا، أنا هذا المقصود به. نعم.
تفضل. في السنة أو في تاريخ الخلفاء في يعني بدأ بداية المسلمين أصبح لهم جيش ولهم قوة لهم شوكة، كان في جمع سلاح برضو من الناس يعني في الفترات هذه
في السنة في الحديث، جمع السلاح في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا فلا يحملن معه سلاحا. وكذلك في الحج لما دخل الحجاج ورأى ابن عمر، وإذا بابن عمر قد أصيب في ساقه، فقال: من فعل بك هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أنت فعلت هذا. قال: أنا حجاج؟ يقول: أنا. قال: نعم أنت. قال: أما إنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وعمر يدخل بالسلاح إلى مكة وأنت أدخلته، دل على أن هناك في أشياء ظروف معينة ممنوع فيه السلاح، واضح؟ فعلى هذا إذا أمر ولي الأمر بجمع السلاح وجب السمع والطاعة له، كما أن عمر والصحابة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ينهون الناس عن حمل السلاح إلى مكة في حال الحج. نعم.
الله يحسن لك شكرا.
وإليك.
هل يجوز أن يستغفر المشرك الحي الكافر الحي؟
يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. نعم.
شيخ السلام عليكم، من مات من أهل القبلة موحدا صلى عليه حتى لو كان تارك الصلاة؟
لا، هذه مسألة مبنية على من يرى كفر تارك الصلاة. الذي يرى أن تارك الصلاة كافر ما يصلي عليه، يقول: أنا أعتقد أن تارك الصلاة كافر، أنا ما أصلي عليه، أنتم تصلون عليه ما أنا ما أمنعكم.
متى يسمى الموت يعني كان بالصلاة صلاتين؟
هذا سؤال مهم. متى يسمى الرجل تاركا؟ الذي يظهر لي والله أعلم، أنا أميل لقول ابن القيم، وهو أن الناس في الصلاة أربعة أقسام: جاحد للصلاة هذا قسم، مقيم للصلاة كما جاء في نص الآية أقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة، وفي قسمين آخرين من هم؟ تارك للصلاة، لاحظ، تارك للصلاة ومتكاسل في الصلاة. التارك هو الذي لا يصلي بالكلية، كان يصلي فترك الصلاة، وأما المتكاسل فهو الذي يصلي لكن لا يحافظ على أوقاتها ولا مع الجماعة ويضيعها، يختلس منها، هذا المضيع. ولذلك الله جل وعلا ذكر هذه الأمور كلها. والمقيمين الصلاة هذا القسم الأول. وماذا قال عن الذين يجحدون الصلاة؟ قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المتكاسلين، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بقي الآن الترك. الترك فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. نعم. أنا عندي ما يسمى كافر، ما دام يصلي ما يسمى كافر. نعم.
شيخ بارك الله فيك، وتذكر خصومات في الدين.
خصومات أني أقول لك: تعال أنت فلان أنا أواليه، إذا ما واليت أنا ما أعرفك، فلان أنا أعادي، إذا ما عاديت أنا ما أعرفك، هذا معنى الخصومات. تخاصم لأجلي وتدافع لأجلي، ما هو لله. واضح؟ زين، الحمد لله. أيوة، مثل الحزب، أحسنت. أنت من حزبي أحبك، ما أنت من حزبي أبغضك. أنت إذا ما حبيت جماعة اللي من حزبي خصمتك، ما عاديت اللي ما هو من حزبي خصمتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.